بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة مع النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إخوتي أخواتي، القرآن الكريم يقرر بأن آدم عليه السلام وزوجه حواء عليها السلام قد أسكنا الجنة بأمر الله عز وجل. ففي سورة البقرة يقول الله عز وجل: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. وكذلك في سورة الأعراف وفي سورة طه، فآدم عليه السلام مع زوجه كان مسكنهما الأول الجنة التي هي جنة المأوى في قول أكثر العلماء رحمهم الله تعالى. وهذه الجنة مكث فيها ما شاء الله أن يمكث، المدة مبهمة في القرآن، فما ندري هل مكث فيها أياما أم شهورا أم فوق ذلك أم دون ذلك، لكنه بعد ذلك ابتلاه الله عز وجل بالتكليف، حيث منع من شجرة مخصوصة بعينها، استجاب لوسوسة الشيطان لأمر قدره الله عز وجل، وكانت العاقبة أن أخرج من الجنة هو وزوجه وأهبطا إلى الأرض لما قدره الله عز وجل في سابق أزله، حين قال للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة. حول هذه المعاني إخوتي وأخواتي يكون حديث أصحاب الفضيلة في هذه الحلقة المباركة إن شاء الله. ونبدأ مع سماحة شيخنا أستاذ الدكتور علي القرداغي ليحدثنا عن فقه الميزان في هذا الابتلاء وفي هذه الأحداث.
بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. بعد هذا التمهيد المبارك الذي تفضل به فضيلة الشيخ الحبيب الشيخ عبد الحي، أود أن أبين مجموعة من الموازين في هذه المسألة. الميزان الأول هو الميزان القائم على كفة القدر وكفة السنن. كان الله سبحانه وتعالى قادرا على أن يخلق سيدنا آدم وينزله مباشرة أو يخلقه في الأرض ومع ذلك ويأمر به أن يعيش في الأرض، ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يتم كل ذلك وفق قدر وفق السنن. القدر هو ما قدره الله سبحانه وتعالى في علمه ولا يعلم به إلا الله، ولذلك نحن لسنا محاسبين على علم الله سبحانه وتعالى. أما السنن فالله سبحانه وتعالى كتب على نفسه السنن، كتب على نفسه الرحمة، وكتب على نفسه العدل، وكتب على نفسه الأخذ بالأسباب والسنن. ومن هنا تم كل ذلك، خروج سيدنا آدم من الجنة إلى الأرض حسب السنن، لأنه فعلا ربط الله سبحانه وتعالى سيدنا آدم بفعل وبنهي ولم يستطع أراد الله سبحانه وتعالى، وهو بالتأكيد يعني مكلف بذلك ومسؤول بذلك، لأن الله سبحانه وتعالى أسند إليه الإحسان، فعصى آدم ربه فهو عصى أمر الله سبحانه وتعالى، وبالتالي استحق بهذا الأمر أن يدخل أن يخرج من هذه النعمة. وهذا أنموذج حي لكل أفعالنا، فالله سبحانه وتعالى رغم علمه ورغم قدره ورغم مشيئته لا يحاسبنا إلا على فعلنا، ولا يجزينا إلا على فعلنا، ومع ذلك بالنسبة للحسنات يضاعف ما يشاء كذلك. إذن هنا يعني ميزان واضح جدا في هذه المسألة، وهو ميزان مستمر في الكون وفي البشرية. الميزان الآخر، دائما الشريعة تقوم على الأوامر والنواهي، على المحرمات وعلى المباحات، وأراد الله سبحانه وتعالى أن تكون المباحات واسعة جدا جدا حتى في الجنة، وأن تكون المحرمات مثل ما قال فضيلة أخي أنت يكون محصورا، أن يكون المحرم محصورا في شيء واحد. وهكذا الأمر اليوم احنا في خاصة في الإسلام، وسع الله سبحانه وتعالى هذه الدائرة، وقد فصل لكم ما حرم عليكم، والمحرمات دائما في الغالب إنما حرم عليكم الميتة محددة ومفصلة ومرتبة ومرتبطة كذلك بقضية يعني المضار، والمباحات بالتأكيد مرتبطة بقضية المنافع بأمر من الله، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وكذلك الفقه الميزان في قضية الابتلاء بالخير وبالشر، بالنعم والمحن. أكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في الاقتداء والاهتداء بما ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم.
أكرمكم الله سماحة الشيخ. سماحة شيخنا الشيخ محمد الحسن، الله جل جلاله أباح لأبينا وأمنا الجنة كلها سوى شجرة واحدة، ما هي الحكمة من ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حكمة الله سبحانه وتعالى ليست محصورة فيما تصل إليه عقولنا، فنحن نعلم بعض ما شرع الله له أحكامه من الحكم، ويخفى علينا بعضها، ويفتح الله لبعض الناس في بعض الوقت، بعض التواريخ وفي بعض الأزمنة بعض المقاصد، ويغلقها عن آخرين، وكل ذلك برزقه وقسمته سبحانه وتعالى. والذي أراه أن إدخال أبينا آدم وأمنا حواء للجنة كان تدريبا على الأوامر والنواهي والتكليف، وهذا التدريب اقتضى أن يكون في الجنة شيء محرم، وفي الأصل أن يكون تكون مباحة، كما ذكر سماحة الشيخين الآن أن الأصل في الأشياء الإباحة وأن التحريم هو العارض، فكذلك كان هذا التدريب، فقيل لهما كلا منها رغدا حيث شئتما، كل ما فيها حيث شئتما يمينا شمالا، كل شيء فيها رغد مباح إلا شجرة واحدة ولا تقربا هذه الشجرة. وأيضا لم يكن النهي لم يقل لا تأكلا من هذه الشجرة بالصريح في هذه الآية، آية البقرة على الأقل، لكنها عن الاقتراب منها لا تقربا هذه الشجرة، كما أن ذلك في التكليف الدنيوي ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ولا تقربوا الفواحش. فعندنا حدود الله تنقسم إلى قسمين، الحدود التي لا يحل تعديها والحدود التي لا يحل الاقتراب منها، تلك حدود الله فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تقربوها. فكان فرقا لحكمة التدريب على الامتثال والنهي. ومن مما شدني في الأمر الحديث الذي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أهبط منها، وفيه تيب عليه، وفيه مات، وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي مطرقة مصيخة من طلوع فجره إلى طلوع شمسه تنتظر الساعة إلا الإنس والجن. فهذا اليوم العظيم فيه أدخل آدم الجنة، معناه أنه في تلك الفترة ما بين نفخ الروح في آدم وقضية سجود الملائكة وقضية الامتحان بالعلم وإخراج حواء من ضلع آدم، كل ذلك كان قبل إدخاله الجنة، فأدخل هو وزوجه الجنة في يوم الجمعة ثم أهبطا منها في يوم الجمعة. وكما ذكرتم سماحة الشيخ لا ندري كم كانت المدة، لكنها كانت قطعا تكفي للتدريب على هذا التكليف، لأن الحجة قامت علينا نحن، فنحن لم ندخل الجنة ولم نتدرب، لكن تدريب آدم بقي عبرة لنا ودرسا مستمرا، ولذلك أثبت لنا في القرآن، فكان ذلك تدريبا كافيا على امتثال الأوامر واجتناب النواهي، وهذه حكمة عظيمة. أيضا فيها دائما سنة التدرج والتشريع، والشيخ كان يتكلم في فقه الميزان، فلو أن الإنسان الذي لم يكن مكلفا مباشرة بدأ في التكليف والكتابة الأقلام كان ذلك حرجا. فنحن الآن عندنا في الحياة الدنيا مدة إعفاء من ميلاد الإنسان حتى يبلغ، الأقلام مرفوعة عنه، تكتب له الحسنات ولا تكتب عليه السيئات، فكذلك احتاج آدم إلى هذه الفترة. هو أصلا ما ولد، نعم ما ولد وما مرت به الطفولة والصبا مباشرة بالغ رجل، فكان لا بد أيضا من فترة إعفاء كما يقوله الشركات، الشيخ خدرابي هذا يعطون مدة إعفاء ما يدفع أحد الأقساط، فكذلك هذه المدة مدة البقاء في الجنة كان من حكمتها أن مدة إعفاء فقط نهي فيها عن شجرة واحدة، مثل ما قبل البلوغ عندنا، والبلوغ بعد الوصول بعد الإهباط إلى الأرض بدأت أحكام البلوغ.
بارك الله خير، أكرمكم الله. فضيلة الدكتور نور الدين، آدم عليه السلام وحواء قد ابتليا في الجنة بهذا التكليف، ولا تقربا هذه الشجرة، ما هي المقاصد الشرعية المتوخاة من هذا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بعض هذه المقاصد أشار إليها فضيلة الشيخ علي والشيخ محمد، وفعلا وضع آدم في الجنة هذا الوضع الخلقي الابتدائي بمثابة الوضع التأسيسي لما بعده مما جرى ويجري في هذا في هذه الدنيا. فمقاصد آدم في الجنة والخروج منها تتعلق بها ثلاث كلمات مقاصدية: كلمة المراد الإلهي، وكلمة مصلحة المخلوق، ثم كلمة وسائل هذه المصلحة. هذه الكلمات الثلاث هي كلمات مقاصدية. الكلمة الأولى مراد الخالق سبحانه وتعالى، فقد أراد الخالق عز وجل أن يخلق آدم وأن يدخله الجنة وأن يخرجه منها، فإخراجه من الجنة مراد له. لماذا هذا الإخراج؟ لمراد آخر، وهو مراد الخالق بالشرع والتكليف والأمر والنهي. وهنا نتحدث عن إقامة الدين وإقامة الشريعة، وكل ما يحقق مراده في الدنيا من عمارة للأرض، من حفظ للإنسان وحفظ للبيئة، ومن حفظ الطبيعة وحفظ العدالة والحقوق والحريات، كل ما يتعلق بمقاصد الشريعة في الدنيا كما تقرت عند العلماء المقاصد الكليات الخمس من الدين إلى المال، مرورا بالنفس والعقل والنسل والعرض والنسل والنسب، وأيضا ما يتعلق بكيف نؤثث هذه المصلحة الدنيوية بمراده تشريعا. فالتشريع جاء بأصول وجاء بأحكام، بعضها تفصيلي وأكثرها كلي. ثم المراد الثالث هو مراد الجزاء بناء على الأداء في الدنيا، واستنادا إلى الخلق في الأول في 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 الجنة وقبل الجنة. لذلك آدم أخرج من الجنة وسيعاد إليها، فكأن الجنة في الوضع الأول بمثابة الإطار التأسيسي، والإطار التأسيسي له أحكامه مثل ما تفضل فضيلة الشيخ محمد، قضية الإعفاء، قضية الخصوصية، قضية الأحكام الاستثنائية. وفضيلة الشيخ علي لما تحدث عن السنن كأن السنن في الجنة هي تأسيس للسننية في الدنيا، مسألة الأوامر والنواهي وشجرة الخلد، وعنوان شجرة الخلد على المحرم المحصور، وعنوان المباح الكلي في الجنة باستثناء شجرة الخلد هذا عنوان على الإباحة الأصلية، والأصل في الأشياء الإباحة والأصل في الطيبات الإباحة. كأن هذا الوضع الأصلي الأساسي الابتدائي كان هو تأسيس لما يأتي بعد، فهو مراد بالتأسيس، وهو كذلك مراد بما بعد التأسيس. نحن اليوم عندما نتحدث عن هذه التفاصيل بحسب ما هو مبين شرعا، لأن التفاصيل فضلت الشيخ عبد الحي، هذه التفاصيل ليس فيها نصوص صريحة واضحة، نحن نتناول مجموعة النصوص باستقراء وإلى آخره، لكن هذا الذي نستفيده من هذه القصة الآدمية في إقامة الجنة، ما الذي يترتب عليها من العمل؟ ما الذي يترتب عليها من مراد الله تعالى في التشريع؟ أن نؤثث ما يلزم، أن نحيي هذه الأرض، أن نؤمن به سبحانه وتعالى، أن نعد العدة والزاد إلى الآخرة، هذا الذي يتعلق بنا الآن، مع ما ينبغي من العلم بما أمكن في موضوع العقيدة وفي موضوع الجزاء، والله ولي التوفيق.
جزاك الله خير، يعني نعد العدة من أجل أن نرجع إلى الموطن الأول.
نعم، وهو كذلك، هذا هو
أبينا.
ملحوظة بسيطة، بارك الله فيك، أنا لاحظت حقيقة في قضية فكلا منها رغدا، هذا في المصالح ذكرت، يعني في الأوامر ذكرت الحكمة وهي المصلحة والعيش والأمور الأربعة، المسكن والمشرب والمطعم إلى آخرها، ولكن في التحريم ولا تقربا هذه الشجرة لم يقل رب العالمين لأنها تضرك. لماذا؟ تبادر إلى ذهني مسألة مهمة جدا، وهو أنه مسألة المصالح والمفاسد على الرغم من أهميتها لا يمكن الاعتماد عليها كليا، وإنما الاعتماد الأول على أوامر الله سبحانه وتعالى. فإذا نهانا الله عن ذلك لا
يجب. سمعنا وأطعنا، علمنا الحكمة أو لم نعلم، علمنا المضرة أو لم نعلم.
نعم، أيضا أشار ابن القيم رحمه الله إلى مقصد آخر، وهو أن يبقى الشوق إلى الجنة حافزا على العمل.
يا الله.
وقال: فحي على جنات عدن فإنها مخيم، فإنها معاهدك الأولى وفيها المخيم.
المخيم.
فهي أراد أن يكون هذا حافزا للأشواق إلى دار البقاء.
أيضا جزئية بسيطة، واللي هي الكلمة الثالثة، اللي هي الوسيلة. فالدنيا وسيلة الآخرة، والاستقرار في الجنة المؤقت هو وسيلة للوسيلة، والحمد لله.
سبحان الله. هنا فكلا من حيث شئتما.
نعم،
فكلا من حيث شئتما تحقق ما قال الشيخ، بينما وكلا منها رغدا حيث شئتما، فالأولى كلا منها كانت محددة اللي في البقرة،
في البقرة. نعم.
والتي في الأعراف كلا من حيث شئتما
دون منها،
دون منها. وليس فيها لفظ رغدا.
رغدا.
نعم، صحيح. شيخ علي، الآن ترك لك ما هو بسم الله من هذه القصة.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نعم. نعلق على كلام الشيخ لما قال في البقرة: وكل منها حيث رغد، حيث رغدا حيث ما شئتما. لأنها كانت في مقام التكريم والامتنان، وكان القصة جاءت في البقرة لم يكن فيها لوما على سيدنا آدم عليه السلام، بل كان فيها تكريم في العلم وتكريم، فكان الخطاب ناسب ذلك. لكن في الأعراف كانت وقوع المعصية المباشرة فيها الوسوسة وفيها، فكان يختلف. ولهذا قلنا هذه والأخرى يا آدم على طول بدون وقلنا، ما فيها الشيء ضمير العظمة. فالسياق العام فيه لوم على آدم عليه السلام في الأعراف، وفي السياق العام في البقرة كانت فيها تكريم وفيها تشريف، حتى لما تكلم عن المعصية فأزلهم الشيطان عنها. لكن وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكم، فالسياق اختلف في التعبير القرآني، وهذا من بلاغة القرآن الكريم. أيضا تشوف أنت الحديث عن الجنة في قصة سيدنا آدم، طبعا قصة سيدنا آدم عليه السلام تلاحظ كل الأسئلة الوجودية الكبرى المغروسة في فطرة الإنسان تجاوب عنها. قضية التوحيد تجاوب عنها قصة سيدنا آدم، قضية الخلق تجاوب عنها قصة سيدنا آدم، علاقته بالمخلوقات سواء الجنة سواء النار سواء الملائكة سواء الشيطان تجاوب عنها. علاقة هذا الإنسان بالجنة لما كان في طاعة الله سبحانه وتعالى كان في حياة رغد وحياة سعادة وحياة طمأنينة وحياة، وصفها الجانب المادي والمعنوي، واسكن أنت وزوجك والسكن والطمأنينة في الحياة الروحية العظيمة عاش سيدنا آدم مع أمنا حواء، والحياة المادية إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى ولا تضمن فيها ولا تضحى، وصفت بشكل سعادة تامة كاملة. لكن لما كان على طاعة الله سبحانه وتعالى، لما وقع في المحظور وقع الابتلاء، لما وقع الابتلاء انقلبت الحياة وأصبح فيها الألم وفيها الحزن وفيها الشعور بالمعصية وفيها، فكانت هذا التدريب الرباني، الصورة الرهيبة هذه القرآنية التي جاءت في القرآن الكريم تنقل لنا طبيعة الإنسان لما يأتي في الدنيا. فإذا كان هذا الإنسان في طاعة الله سبحانه وتعالى، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، يبقى في حياة طيبة جزء من الجنة التي عاشها الوالد والأم. لكن إذا وقع في المعصية وفي الذنب وفي الخطيئة لها آلامها، مثل ما حدثت لأبينا ولأمنا، وهذه الآلام رأيناها، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يبقى الرؤية القرآنية في وصف الجنة وعلاقة هذا الإنسان لها علاقة بطاعة الله، فأينما كنت مع طاعة الله فأنت في جنة. اليوم الذي تنحرف عن شرع الله سبحانه وتعالى وعن هدي الله سبحانه وتعالى تعيش الشقاء وتعيش الألم وتعيش الحزن وتعيش وخز الضمير كما يقال. فسعادة الإنسان ارتبطت ارتباط عظيم بطاعة الله سبحانه وتعالى. هذه الصورة كانت واضحة فيما يتعلق في حديث المولى عز وجل عن أمنا وعن أبينا لما كانوا في الجنة. يبقى هذا الدرس عظيم، الطاعة فيها الخيرات وفيها البركات الروحية والمادية والعقلية والنفسية، والمعصية فيها الآلام، والمعصية فيها القلق، والمعصية فيها الضنك، والمعصية فيها الاضطراب. هذا درس واضح. لما هم أيضا النقطة الأهم من هذه كل هذا العدو، طبيعة هذا العدو لا يريد للإنسان أن يعيش في طاعة الله سبحانه وتعالى، فهو يستخدم كل الوسائل لإخراجه من طاعة الله لإيقاعه في المعاصي وفي الذنوب. والآن هذا العدو الذي وصفه الله سبحانه وتعالى في القرآن له مناهج، له قوانين، له حكومات، له أنظمة، له دول، له مؤسسات. فكيف الحياة الإنسانية، الحياة الإنسانية لما انحرفت عن طاعة الله سبحانه وتعالى عاشت في هذا الهم وهذه الآلام وهذه المعاصي على المستوى الدنيوي وكذلك في الآخرة إن لم يتوبوا ويرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى.
نسأل الله أن يتوب علينا جميعا. تفضل مولانا.
استكمال حتى يعني تعليق على كلام فضيلة الشيخ علي، حتى لا يظن بأنه من كان مؤمنا في الدنيا يعيش سعيدا على طول. الله سبحانه وتعالى ذكر بأن هذه الدار دار الشقاء، لا يخرجنكما من الجنة إيش؟ ولذلك رب العالمين قال لقد خلقنا الإنسان في كبد، أي في مشقة. فالمشقة موجودة ولكن السعادة النفسية مثل ما قال تبقى تغلب على هذه المشقة.
لكن ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن
بالله يهدي
بالله
قلبه،
يهدي قلبه. نعم. هداية الله لهذا الإنسان حياة عجيبة.
فضل مولانا. فقط تكميلا لهذا أيضا ما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن آدم اشتاق إلى الجنة في آخر عمره. نعم. فأنزل الله إليه الحجر الأسود.
الله.
من الجنة.
الله.
فكان يقبله ويشمه
سبحان الله،
فيشبع يروي رماءه إلى الجنة من حجر منها، فأصبح تقبيل الحجر واستلامه سنة إلى يوم القيامة.
قيل بأنه كان أبيض فسود،
كان أبيض فسود. نعم. فكان كذلك. وأيضا ابن عباس قال هو يمين الرحمن في الأرض، فمن قبله واستلمه فكأنما قبل يمين الرحمن.
الله أكبر. نسأل الله عز وجل أن يجزي أصحاب الفضيلة خيرا وأن يبارك في علومهم وأعمالهم وأوقاتهم وأعمارهم، وأن يختم لنا جميعا بالخير، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
آلت باع دربه وارزم طريقا خطه آدم، أراد الخير أرسله لنهج السلم قد علم.